那个把车子它接起来，你可以
البنوك طعن مع البنوك بدون ربا وبدون هذا.
إذا اضطر إلى هذا ما في بأس، يعني عنده فلوسه يخاف أن يقتل وتؤخذ الفلوس، أو على الأقل تؤخذ الفلوس فيحطها في البنك بلا ربا، ما عليه شيء، الآثم هو البنك استعمالها بالربا. ممكن إذا لم يوجد إلا إيداعها في البنك إيداع عائل يحطها إيداع عائل، وإذا كان في صندوق خاص يأخذ المفتاح والبنك عنده مفتاح بس يجعلها في الصندوق الخاص في الخزانة الخاصة، ولا يحط مبلغ عين يتمكن البنك من أن يستغله في الربا. يعطوه المفتاح لصاحب المبلغ أو المصارف اللي وضعه في الخزينة ويكون معهم مفتاح ويتردد على الخزانة حتى يعرف انهم بالمفتاح اللي عندهم اخذوها واستغلوها ولا حظنها في المكان، وهو اللي بيدفع فلوس لحظها في الخزانة، هو اللي بيغرم، ما هو البنك اللي بيكسب من وراه. البنك يأخذ أجرة على وجودها في خزانة عنده.
شيخ جزاك الله خيرا، هل يجوز مثلا ما تقول هذا يوم العصيب او يوم العصيب او كذا يكون في ذا سب الدهر؟
لا يسب الدهر،
يعني يقول يوم اسود هذا او يوم شديد.
نعم،
هذا يجوز ام لا يجوز؟
لا، لا يجوز ان يقول يوم اسود او يوم زفت قطران، زمننا زمن قطران، لا يقول.
يقول
القطران هو اعمال عباد الله، ما هو اليوم ولا الزمن.
أتعس يوم
هل يجوز هذا؟ لا، عمل وأتعس عمل.
شيخ طريق
الاسترقاق القتال الشرعي قتال كفار هات غيره. أنا جبت واحد، جبت طريق، هات الثاني.
بعضهم يا شيخ ذكر ان شراء المكان من الكافر، شراء ولد الكافر مثلا،
لا ما يجوز.
او السرقه يا شيخ، بعض الناس يسرق مثلا،
ما يجوز، بل في مساعده على السرقه، مساعده على امتلاك الحر، استعباد الحر.
ولا كان غير المعتمدين يعني كإسرائيل، ولا كان غير المعتمدين لا يجوز.
كيف غير المعتمدين؟
يعني مثل الحربيين،
أنا قلت الأسري الاستعباد يكون عن هذا الطريق. جماعة بيننا وبينهم حرب. إيه. نأخذ منهم علنا.
معركة.
ما هو سرقة. لا، ما يأخذ منه سرقة، وهذا موجود في سورة الأنفال. إن خفت منهم أعلنهم حتى يكون اعتداءك عليهم على علم وبينة، واعتداءهم عليك على علم بينة، تبذل إليهم على سواء. وأما كنا متفقين على أنهم يكون لهم سفارات عندنا وبعد ذلك نروح نسرق من سفارتهم، هذا ما يصح.
يطلب من المدانة يطلب في المدانة يطلب في المدانة هل يجوز هذا؟
ما فهمت كيف يقف؟
إذا واحد دخل بدل مليان تقيلة ناحية أو معين مليان بدل وإحيان ينقص منها تجيبون ثالث أو حرم ثالث وديع يعني يرجع ثلاث
وش اللي فيها؟
كمر
وش اللي فيها؟ العين اللي فيها وش هو؟
العين اللي ياخذها مليان وينقص منها ناحية
لينقص لما باع باعه على انها على انه هو الاول الكامل ولما باعه على انه ناقص ولا شايفه
شرط اثنين
شرط اثنين وجعلهم ثلاثه
جعلهم
ثلاثه يعني يشتري على ان على الاول تقسيم الاول
يشتري
مالي اللي امامه هو ما يدري
شوف معين
شاف مواعين ما شاف المصدر اللي فيها
شوف ناقص المهم
واشترى على انه ناقص بس ما في شيء
لا
يا شيخ اذا كان يخفي شيء من تحت فيه مغشوش شيء غلي يحطه من تحت ليضع الغطاء من فوق يضعه طيب جميل فهذا هو الغش
هو بياخذ سعر معين
سعر يكون معلوم امام المشتري ما دام معلوم امام المشتري البيع على اللي امامه على اللي شايفه بعينه يريد ان يعرف مقدار روس كثير ولا قليل يقلبه يكون عنده وعاء واخده معه ويقلب هذا في الوعاء الثاني يشوف فيه من تحت غش ولا ما فيه غش
يعني هذا ما
كبير ولا قليل
يعني ما يكون من تصفيق يعني
لا
شو أعطيت
مثلا
خمسة أو ستة أو سبعة يجعل هذا الزبيب أو يجعل حقا يجعل خمسة ولا ستة ثلاثة
يجعله مئة
نعم
اللي أصله اثنين يجعله مئة
نعم لكن يبيعها بنفس السعر سعر بأسرع
يبيعه كما يشاء وذاك أمامه الشيء وحدد له السعر وأراه البضاعة المهم ما يغش ولا يبقي شيء
الشيخ القراءة يوصل بعض أهل الإلحاد وأهل البدع وبعض الفساق ليس بقصد الرد عليهم ولا بقصد معرفة يعني لكن يناقش من يسمع الآراء من المقصد التردد في
يعني هو يذكر إذا قرأ مثل هذا سبع القول حكم سبع القول إن كان فيه ضياع وقت أو تسلي بمثل هذا يكون ممنوع إذا كان الغرض الرد عليه معرفة الباطل ليرده يؤجر يقرأ في الإنجيل وفي التوراة في الوقت الحاضر يقرأ ليرد ويبطل الباطل ولا يقرأ فيه ليتفكى ويقضي الوقت يكون نوع من اللف ولا يقرأ فيه متلذذ ومبسوط بالديانات الأخرى غير الإسلام يكون كافر تبع القصد
يعني أقول مثل القرعة مثل مصطفى أمين وعلي أمين وغيره
لماذا يقرأ؟
يعني
تبع القصد
في بعض الأحيان يقول الله يستفيد من جهة الأسلوب
لا في كتب طيبة يستفيد منها من جهة الأسلوب ما هو لازم من هذا النوع
يقول في بعض الكتب يعني كتب يعني فيها هو يعني مبالغ
إذا كان ما يخشى عليه أن يكتسب بهذه الكتب يقرأ ويأخذ منها الفائدة ويترك
الشيخ
وأما من جهة الأسلوب فالكتب اللي أسعارها طيبة كثيرة ولي طيبة في ذلك تغنيه عن القراءة فيما فيه شبهة الكتب أشكال وألوان فيها السنس وغير السنس تقرأ في الطيب
إذا يخشى من وراء فتنة.
متابعة المؤذن واجبة ولا سنة؟ طيب، وكيف أجيبه؟ أقول مثل ما يقول إلا في حي على الصلاة، فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك حي على الفلاح، وفي الصلاة صرمه في الفجر مثله، أقول مثل ما يقول في عموم الحديث، وذكره المسجد يقول مثل ما يقول. إذا قال حي على الصلاة ولو كنت في المسجد تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإجابة المؤذن سنة مؤخرة جدا، حتى لو كنت تقرأ فإنك تجيب المؤذن، وإذا كنت تصلي تجيب المؤذن ولا لا؟ نعم، قال بعض أهل العلم إنك تجيب المؤذن لعموم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهو ذكر. إلا أنك لا تقول إذا قال حي على الصلاة، لو قلت حي على الصلاة أنت فضل الصلاة. ليش؟ لأنك قلت حي على الصلاة كلام، صار كلام آدمي. ولكن طبعا لا يقال حي على الصلاة، يقال لا حول ولا قوة إلا بالله وهو ذكر. ولكن الراجح أن المصلي لا يجيب المؤذن، لأنه مشغول بالذكر الخاص في صلاته، إنما يقضيه إذا انتهى من صلاته قضى. هذا هو المشروع من مذهب الإمام أحمد رحمه الله.
لو سمحت الشيخ، دخول الناس بعد الأذان الثاني يوم الجمعة، هل الأولى بهم أن يؤدوا التحية ويجلسوا أو ينتظروا المؤذن حتى ينتهي ثم يصلوا؟
نعم، أما على عمل العامة، إذا دخل يوم الجمعة والمؤذن وأذن الثاني تجده يقف، والذي يتبادر إلى ذهن الرائي له أنه يقف ولا يقول شيئا، بدليل أنه من يوم يقول لا إله إلا الله يكبر ويصلي، وهذا يدل على أنه لم يتابع المؤذن، لأنه لو تابعه لقال الذكر المشروع بعد المتابعة. وأما إذا كان الإنسان يقف ليتابع المؤذن فإن ظاهر الحديث العموم أنك تتابع المؤذن، لكن استحسن بعض أهل العلم أن لا تتابع المؤذن في هذه الحال، بل تشرع في سنة المسجد وتصليها خفيفة، وعللوا ذلك بأن استماع الخطبة واجب بلا ريب، وأما إجابة المؤذن فهي
لا
سنة، ومن قال بوجوبها فقوله فيه نظر.
جزاك الله خير. لدينا سؤال وله أيضا ما يتعلق به حول ما حصل من كثير من الناس في موضوع الاحتياج وفتح محلات تجارية للأجانب باسم هذا السعودي، يحصل على سجل تجاري وله أجرة من هذا الإنسان، فيحب
الانضمام. هذا اللقاء لقاء حيال،
إيه لقاء حيال والبنوك والربا.
طيب، ما دمنا قعدنا قاعدة أن الحيلة على الشيء المحرم محرم، والحيلة على نظم الدولة التي يجب تنفيذها حرام أيضا، لأن الدولة لا حق عليها، حق أوجبه الله لا هي التي أوجبته علينا، لأنها بشر مثلنا، لكن الله أوجبه لنا لها علينا، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والإنسان الفطن إذا قرأ الآية عرف أن هناك فرقا بين طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين طاعة ولي الأمر. كيف ذلك؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فطاعة الله هي الأصل، وطاعة الرسول أيضا مستقلة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لكن ولي الأمر اشتغل فيه وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة ولي الأمر تبع لطاعة الله ورسوله، ولهذا لو أمر ولي الأمر بمعصية الله ما قبلنا ولا أطعنا، إنما الطاعة في المعروف. فإذا نظمت الدولة نظاما وهذا النظام لا يشتمل على معصية فإنه يجب علينا أن ننفذه، ولا يحل لنا أن نتحيل لإبطاله بأي حيلة. حتى يقول بعض الناس لا يجب علينا طاعة الدولة إلا فيما كان طاعة لله قبل أن تأمر به، أما إذا أمرت بشيء مباح فنحن بالخيار. وجوابنا على هذا أن نقول لو كان الأمر كما قلت لم يكن للأمر بطاعة ولاة الأمور فائدة إطلاقا، بل ما أمرت به الحكومة فله ثلاث حالات، انتبه: إما أن يكون مما أمر الله به أو مما نهى الله عنه، هاتان حالتان، أو مما أباحه الله. إن كان ما أمر به الدولة مما أمر الله به صار أمرها توكيدا لأمر الله، وإن كان مما نهى الله عنه فإنها لا تطاع، وإن كان مما لم يرد به أمر ولا نهي فإنها تطاع لا لأمرها ولكن لأمر الله بطاعته. فإذا كان هذا الرجل يريد أن يتحير على الدولة ويفتح دكانا باسمه وليس له، فإن هذا حرام لا يحل له ولا لمن باشر العمل في هذا الدكان أيضا. رحمك الله.
أيضا فيه سؤال حول العمال، يستخدمون عمالا ويتركونهم يشتغلون ويدفعون جزءا من المبلغ الذي يحصلون عليه، أو هو يأخذ مقاولات المتر مثلا بعشرة ريال فيعطي العمال مثلا بخمسة ريال وهو يأخذ الباقي مقابل يقول كفالته ونقلهم والذهاب به.
الذي أرى في العمال أن يدفع فيهم ما سنته الدولة من الشروط، ولا يجوز لأحد أن يخالف هذه الشروط، لأنه نفسه أعني المستخدم للعمال قد التزم خطيا للدولة بأن يمشي على هذا النظام الذي جعلته الاستقلام المبني عليه. وإذا كان هكذا فإنه لا يحل له أن يخالف ما يقتضيه هذا النظام. الدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فما دمت التزمت للدولة بأن استخدام هذا العامل على هذه الشروط فإنه لا يجوز لك مخالفتها إلا بإذن خاص ممن له الإذن، وإذا أذن لك فلننظر مرة أخرى هل هذه المعاملة مما يجده الشرع أو لا. وأذكر الآن بعض الوجوه التي يحلها الشرع. إذا قلت اشتغل عندي بالأجرة كل شهر بأجرة معينة ولك على كل متر تقضيه ريالا مثلا، ريال أو ريالان أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به، فيبقى بالإجرة الشهرية ويشجع على الإنتاج بأن يجعل له على المتر كذا وكذا من العوض، لأن هذا معروف، وهو نظير ما ذكره الفقهاء رحمه الله أنه يجوز للإنسان أن يستأجر شخصا يخرج له ماء من البئر ويقول كل دلو بتمرة. فهذا أيضا إذا قال كل شيء كل متر تقريبا اليوم فلك عليه درهم أو درهمان، هذا لا بأس به. ثانيا، إذا اتفق معه على أن يتولى المستخدم أن يتولى مباشرة العقود والالتزام ويكون العامل عاملا مجردا فقط فعلى من استخدمه استلام الأجرة والمفاهمة مع المقاولين، والعامل يعمل فقط وقال له إن العمل بيني وبينك نصف أو أثلاثا أو أربعا حسب ما يتحصل عليه، فهذا أيضا لا بأس به. وقد نص العلماء على مثل هذه المشاركة. كذلك إذا كان هو يستقبل من الناس المتر بعشرة ويعطيه على العامل المتر بخمسة فلا حرج عليه، لأن هذا العامل قبل هذه المعاملة برضا منه، وهو اتفق مع المقاول له على سعر معين، وهو المسؤول الأول عن إنجاز هذه العملية. وأما أن يقول اذهب واعمل ولي عليك كل شهر كذا وكذا من الدراهم ما هو بجزء شاء، فهذا لا يجوز، وقد جاء الشرع بتحريم نظيره. قال رافع بن خديج: كان الناس يواجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلذلك زجر عنه. فهذا العامل اللي تقول له اعمل واكتسب ولي عليك كل شهر 300 ريال والباقي لك، هذا حرام، لأنه ربما يربح الشهر 3000 ريال وربما لا يربح شيئا أبدا، فتكون أنت غانم على كل حال وهذا الرجل تحت الخسارة والربح.
حفظك الله. اعتادت بعض الشركات والمؤسسات بنشر بعض الإعلانات والدعاية للراغبين في السفر إلى الخارج للمتعة وقضاء بعض الأوقات، ويشار إلى بعض الأشياء الهابطة التي ستؤمن لهذا المسافر إلى تلك البلاد وبأسعار مخفضة، فما هي نصيحتكم لهؤلاء الذين يسافرون من أجل هذه الدعاية؟
نصيحتي أنا لكل هؤلاء الذين يعتقون بهذه الدعايات ولغيرهم أن لا يسافروا إلى بلاد يكثر فيها الفساد.
يجب تأنيث الفعل في حالتين اثنتين، وحنعرف من الشمس مش منهم، وإن يجوز غرب الشمس. يجب تأنيث الفعل في حالتين. الحالة الأولى إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث